أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعمة وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالإهمال والتضيع. وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصدي ولا يطرد عن فنائه آمليه. بساحتك تحط رحال الراجين وبعرصتك تقف آمال المسترفدين. فلا تقابل آمالنا بالتخيب والياس ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاس. إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري وتضاءل في جنبي إكرامك إياي ثنائي ونشري. جللتني نعمك من أنوار الإيمان حللا وضربت علي لطائف برك من العز كللا وقلدتني من أنك قلائد لا تحل وطوقتني أطواقا لا تفل. فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها. فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر. فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك فتمم علينا سوابغ النعم وادفع عنا مكاره النقم، واتنا من حظوظ الدارين ارفعها واجلها عاجلا واجلا. ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك حمدا يوافق رضاك، ويمتري العظيم من ذرك ونداك. يا عظيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير، نتحدث اليوم ونكمل الحديث الذي تطرقنا إليه في البحث السابق في المحاضرة السابقة، وكان تحت عنوان حجية القطع. وقلنا حجية القطع هي العنصر المشترك العام الذي يشترك في عملية الاستنباط التي تستند إلى دليل محرز، ويدخل في عملية الاستنباط التي تستند إلى دليل محرز ويدخل في عمليات الاستنباط التي تستند إلى أصل عملي. وقلنا للقطع خصائص ثلاث: الكاشفية والمحركية والحجية. وقلنا الكاشفية نقصد بها كاشفية القطع بذاته عن الشيء، عن الموضوع، عن الخارج، عن الفرد. وقلنا بل أن الكاشفية هي عين القطع وحقيقة القطع، وأن القطع هو الكاشفية وهو الإراءة، هو الانكشاف وهو الإراءة. فللقطع كاشفية بذاته، كاشفية ذاتية عن الخارج. ومن خصائص القطع أيضا المحركية. قلنا إذا كان القطع متعلقا بغرض شخصي أو كان متعلقا بشيء أو بخارج أو بموضوع له علاقة بالغرض الشخصي، أو كان ذلك الشيء أو الخارج أو الموضوع كان مصبا للغرض الشرعي، فإن القطع يحرك القاطع نحو ذلك الشيء، نحو ذلك الموضوع، كما ذكرنا في مثال العطشان أو العطاشة. فللقطع محركية، وهذه المحركية تعتبر من الآثار التكوينية للقطع. عندما يكون القطع متعلقا بالغرض الشخصي. الخاصية الثالثة وهي الحجية. والحجية نقصد بها التنجيز والتعذير. نقصد بالحجية حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. عندما نقول القطع حجة أو حجية القطع، نقصد بأن القطع بالتكليف ينجز التكليف، أي يجعل التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة. فالحجية هي حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب عن المخالف.
وقلنا سيكون الكلام منصبا على حصة الحجية بلحاظ التمجيد، وسيأتي الكلام بلحاظ التعبير. فالتمجيد هو حكم العقل بوجوب الامتثال، هو حكم العقل باستحقاق العقاب على المكلف لو لم يمتثل، لو خالف التكليف. فالقطع يكون بناء على حجيته، بناء على تمجيزه، يكون مصححا للعقاب إذا خالف العبد. يخالف أي شيء، يخالف التكليف المقطوع به. إذن يحق للمولى أن يعاقب المكلف الذي خالف التكليف الذي قطع به. هذا جانب التنجيز من الحجية في القطع أو للقطع. والتعذير، جانب التعذير، فإن القطع يكون نافيا لاستحقاق العقاب، فيما إذا خالف العبد الحكم الشرعي الواقعي لكن المخالفة كانت نتيجة لاتباع المكلف ولامتثال المكلف ولعمل المكلف بما قطع به، لكن تبين بأن قطعه لم يكن مصيبا للواقع، فهنا يكون هذا العبد يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى، ويقبح على المولى معاقبة هذا العبد لأنه عمل بما يوافق القطع، بما قطع به. نعم، مع المقدمات الصحيحة يقينا للقطع. إذا قطع العبد بأمر المولى وعمل بما يوافق قطعه، ثم تبين أنه قد خالف المولى، فليس للمولى معاقبة هذا العبد. هذا هو جانب التعليل. الآن أيضا نريد أن نثبت، هل أن فعلا الحجية هي من خصائص القطع؟ هل هي فعلا ثابتة وهي ضرورية للقطع وهي لازمة للقطع أم ليست بلازمة؟ يقول أو الطرح الأولي كما يعني بين السيد الأستاذ سيد محمد باقر قدس نفسه، بأنه لا يوجد علاقة كما بينا في المحاضرة السابقة، لا يوجد علاقة عقلية منطقية أو منطقية بين الحجية من جانب والكاشفية أو المحركية من جانب آخر. ليس عندنا شيء نستفيد منها أو علاقة نستفيد منها إثبات الحجية أو نستفيد منها نفي الحجية عن القطع. فقلنا طرحنا عدة مقدمات بأن الحجية غير مستبطنة للكاشفية والمحركية، وذكرنا بأن الحجية غير مستبطنة في الكاشفية والمحركية، الكاشفية والمحركية لا تستبطن الحجية، فلا نستطيع أن نثبت الحجية من خلال الكاشفية والمحركية حتى لو ثبتت الكاشفية والمحركية. الكاشفية والمحركية لا تشمل ولا تتضمن ولا تدل على الحجية، فحتى لو ثبتت الكاشفية والمحركية للقطع لا يثبت عندنا الحجية من خلالهما. وقلنا أيضا بتعبير آخر، قلنا يعني هكذا بتفسير لبعض الحصص السابقة، بأنه لا يوجد ملازمة بين الحجية من جهة وبين الكاشفية والمحركية من جهة أخرى، لا يوجد ملازمة، حتى نقول عندما يثبت اللازم أو الملزوم يثبت اللازم، أو لا يوجد ملازمة على نحو لو ثبت أحد اللازمين لعلة ثالثة يثبت اللازم الآخر، لأنهما معلولان، لأنهما معلولان لعلة واحدة أو لعلة ثالثة، فلا يوجد هذا التلازم بين الحجية والكاشفية ولا بين الحجية والمحركية. فالتسليم بالكاشفية والمحركية لا يستلزم التسليم بالحجية، والتسليم بالكاشفية والمحركية مع إنكار الحجية لا يستلزم التناقض، فلو وجد بينهما تضاد وتنافي. وعليه نحتاج إلى أن نبحث الحجية بصورة مستقلة عن الكاشفية والمحركية. الآن نقول بأن المشهور كما يعبر السيد عادة يقال المعتاد عند الأصوليين ومن سار على خطهم المعتاد عندهم طرح مقدمتين أو قضيتين وكل منهما مسلمة عندهم عند من يطرح هذه القضية مع طرح بعض الأدلة منه يعني في هذا الموضوع أو في مواضع أخرى، لكن بصورة إجمالية أو مجملة نقول أن المشهور طرح قضيتين. الأولى تقول أو معناها بأن الحجية لازم ذاتي للقطع، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية. قلنا عندما الآن ننظر إلى حصة المنجزية لأنها الأوضح التي أخذت نقل الحصة الأولى والأكبر في البحث هنا وأيضا في موارد أخرى. فقال القضية الأولى هي أن الحجية لازم ذاتي للقطع، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، وعند التفاء الملزوم ينتفي اللازم، عند انتفاء القطع تنتفي الحجية. قالوا بأن الحجية لازم ذاتي للقطع كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، فكما أنه يستحي سلب الحرارة من النار أو عن النار كذلك يستحي سلب الحجية عن القطع. لاحظ هذه المقدمة الثانية، كما أنه يستحيل، قالوا أن الحجية لازم ذاتي للقطع كما أن النار الحرارة لازم ذاتي، أن الحرارة لازم ذاتي للنار. المقدمة الثانية قال اللازم لا يمكن أن يسلب عن لازمه، لا يمكن أن ينفك عن لازمه، فكما لا يمكن أن تنفك الحرارة عن النار يستحيل أن تنفك الحرارة عن النار كذلك يستحيل أن تنفك الحجية عن القطع، فلا يمكن للمولى أن يلغي الحجية ويلغي منجزية القطع، لأن إلغاء هذه ونفي هذه مستحيل، فلا يمكن أن يصدر من المولى هذا الشيء. الآن نأتي نناقش القضية الأولى، ما هي التي تثبت أو تقول بوجود ملازمة بين الحجية والقطع، والقضية الثانية بعد ذلك نناقش هي أنه لا يمكن للمولى أو يستحيل على المولى أن يفصل بين الحجية أو ينفي الحجية عن القطع. نأتي إلى القضية الأولى، نقول هل فعلا بأن الحجية لازم ذاتي للقطع، وهل فعلا بأن الحجية تترتب على القطع ومتفرعة عنه وناتجة منه ولازمة له. للمناقشة نطرح هذا السؤال. السؤال هو نقول هل أن القطع مهما كان منشأه، القطع مطلقا بصورة عامة مهما كان منشأه، يستلزم الحجية والمنجزية؟ هل أن مطلق القطع يستلزم الحجية والمنجزية أم يوجد تفصيل في القاطع؟ نعطي السؤال بصورة أكثر تفصيلا حتى الإجابة تكون أوضح. الآن يقينا الكلام في الموارد الشرعية في عالم التشريع، فيقينا عندما نتحدث عن القطع نتحدث عن حكم تكليفي، عن التكليف، عن الأمر. نقول هل العلم، هل القطع، القطع العلم اليقين، هل القطع بأمر، القطع بتكليف، أي أمر يستلزم الحجية والمنجزية؟ زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان، كل منهم يدعي أنه آمر وأنه مولى وأنه وأنه وأنه، والكل يصدر الأوامر. وكل منهم يصدر تكليفا، فهل هذه التكاليف أو كل تكليف يصدر من أي آمر يستلزم الحجية والمنجزية فيكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة والامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة؟ كل آمر؟ الإجابة طبعا يقينا واضحة عند الجميع، لأنه ليس كل تكليف يستلزم الحجية، وإنما أي تكليف، التكليف الصادر من المولى، تكليف المولى هو الذي، المولى الشرعي نحن في المقام والحقيقي يقينا، تكليف القطع بتكليف المولى هو الذي يستلزم الحجية والمنجزية. العلم بتكليف المولى هو الذي يستلزم الحجية والمنجزية. واضح المسألة؟ إذن عندي النتيجة، الإجابة هذه، القطع بتكليف المولى يستلزم الحجية والمنجزية. قلنا المنجزية هي حصة من حصص الحجية، كما عرفنا الحجية هي المنجزية والمعذرية. القطع بتكليف المولى يستلزم الحجية. الآن نأتي نسأل، نطرح هذا السؤال، من هو المولى؟ القطع بتكليف المولى يستلزم الحجية. الآن نسأل نقول من هو المولى؟ يأتي الجواب، المولى من له حق الطاعة. ماذا نقصد بحق الطاعة؟ حق الطاعة هو حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالف. إذن حق الطاعة هو حكم العقل بوجوب الإطاعة والامتثال، بوجوب الامتثال، امتثال أوامر والتكاليف واستحقاق العقاب على المخالفة. إذن حق الطاعة هو من له حق الطاعة. ماذا نقصد بحق الطاعة؟ نقصد وجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. الآن أسأل، وجوب الامتثال حكم العقل يقينا بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، وجوب الامتثال، وجوب امتثال التكليف واستحقاق العقاب على مخالفته. هذا قبل قليل قلنا هذا أي شيء يدخل، ما هو تعريف أو تعريف أي شيء هذا، أو معنى أي شيء يدل عليه، على أي معنى يدل هذا، أو هو تفسير لأي شيء، أو هو تعريف لأي شيء. قبل قليل ذكرنا في المحاضرة السابقة ذكرنا وقلنا هذه أو هذا التعريف يبقى في أذهاننا، سنحتاج إليه خلال البحث. وهذا هو نقول حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب، وجوب الطاعة وجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، هو هذا تعريف الحجية. لاحظ، إذن نحن الآن نقول من هو المولى؟ المولى من يحكم العقل بوجوب طاعته وامتثال أوامره واستحقاق العقاب على المخالفة. إذن المولى من له حق الطاعة، من له وجوب الطاعة وامتثال الأوامر واستحقاق العقاب على المخالفة. المولى من يحكم العقل بوجوب طاعته وامتثال أوامره واستحقاق العقاب على مخالفته. وقلنا من له، إذن من له حق الطاعة، من له ذلك الحكم العقلي بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب. إذن هذا الحكم العقلي بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب، ما هو؟ هو الحجية. إذن من هو المولى؟ نعوض، نقول المولى من له الحجية. نرجع هذه المولى من له الحجية ترجع إلى التعريف والجواب اللي قبل قليل ذكرنا، قلنا القطع بتكليف المولى يستلزم الحجية، نضع بدل المولى من له الحجية، فيكون النتيجة القطع بتكليف من له الحجية يستلزم الحجية. القطع بتكليف من له الحجية يستلزم الحجية. الآن نقول هل هذه الحجية هي متفرعة أو تتفرع على ذلك الشيء أو تستلزم ذلك الشيء؟ نقول لا تستلزم، هي متضمنة ومستبطنة فيه. عندما نقول جزء أول وجزء، صدر الكلام هذا هذه العبارة وذيل العبارة، اللازم والملزوم، الصدر والعجز، الموضوع والمحمول. فعندي القطع بتكليف من له حجية يستلزم الحجية، هذه الحجية لا تستلزم، الحجية غير لازمة لتلك أو لذلك الموضوع الذي هو القطع بتكليف من له الحجية، بل الحجية مستبطنة في ذلك الصدر في ذلك الموضوع. لاحظ، إذن لا يوجد ملازمة بين القطع وبين الحجية، وإذا سلمنا بهذه القضية سيكون ملازمة ليست بين القطع وبين الحجية، وإنما بين الموضوع هذا المركب القطع بتكليف من له الحجية. لاحظ هذه القضية، لو سلمنا بوجود ملازمة بين هذا الموضوع المركب. الآن نأتي ونقول، نقول إذن عندي القطع بتكليف المولى يستلزم الحجية، القطع بتكليف من له الحجية يستلزم الحجية، إذن هذه الحجية الثانية هي داخل في الملزوم، داخل في الموضوع، داخل في مولوية المولى، من له الحجية داخل في ذلك الموضوع. إذن أنا لو ثبت عندي الملزوم القطع بالتكليف من له الحجية، لو ثبت عندي ذلك الملزوم، ثبت عندي ما هو معنى القطع بالتكليف من له الحجية، ثبت عندي معنى القطع بتكليف من له الحجية، يحتاج أن أقول يستلزم الحجية، هي ثبتت عندي الحجية أولا، بعد ذلك لا يحتاج إلى أن أقول يستلزم الحجية، أنا ثبتت عندي الحجية، بعد ذلك لا أحتاج إلى استلزام حتى أثبت الحجية التي هي ثابتة عندي، فهذا من تحصيل العاصل. تلاحظ هذه القضية، إذن هذه الحجية ليست من ملازمات القطع، وإنما هي من توابع المولوية. من اختصاصات المولى. الآن نأتي على المولى، نريد أن نبحث هذا الموضوع، نريد أن نبحث هذا الصدر، نريد أن نبحث هذا المركب القطع بتكليف من له الحجية. نأتي إلى المولى، ما هي حجية المولى؟ نثبت هذه الحجية، بعد ذلك لا نحتاج إلى أن نثبت الحجية بهذه القضية التي فيها الملازمة، التي هي تطرح قضية أولى كما طرحها المشهور. لاحظ القضية. الآن شو نقول؟ نقول نبحث عن حجية المولى. نقول المولى الشرعي وعندي المولى العرفي، ما هي التكاليف التي يحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها؟ بالنسبة إلى المولى العرفي نقول التكاليف المعلومة، التكاليف المقطوع بها التي تصل إلى المكلف إلى العبد من مولاه من سيده، يجب عليه أن يمتثل هذه التكاليف وهذه الأوامر، ويحق للمولى أن يعاقب هذا العبد لو خالف. هذا ليس فيه إشكال. نأتي إلى المولى المطلق، إلى المولى الشرعي. وأنا لا بأس من أريد أن أقرب هذه لأنها من المسائل الدقيقة والنكات الأصولية الدقيقة التي خالف فيها السيد قدسة نفسه الزكية المشهور، فعلينا أن نتمسك بمبواني السيد الشهيد السيد الأستاذ قدسة نفسه الزكية محمد باقر الصدر، وعلينا أن ندافع عن هذه النظريات وهذه النكات الأصولية العلمية، وندفع ما يرد عليها من إشكالات. وإن شاء الله نكون موفقين بتقريب الفكرة وتأييد والاستدلال على المباني التي تطرح والتي تكون مختارة من عندنا. الآن قلنا نطرح المثال حتى نقرب الفكرة. نقول لو احتمل هكذا كل إنسان يسأل نفسه، يقول لو أنا كل شخص من عندنا كان جائعا وليس أمامه إلا رغيف من الخبز، قرص من الخبز أمامه، قرص من الخبز، وهذه الوجبة من الغداء أو هذا القرص من الخبز يمثل وجبة الإفطار، لنقول وجبة الصباح أو وجبة الغداء، ولا يوجد غير هذه الوجبة أو غير هذا الطعام، وكان جائعا. فإذا ترك تناول هذه الوجبة لم يبقى أمامه إلا أن ينتظر الوجبة الأخرى التي ستأتي إن شاء الله في وقت العشاء، وهو جائع. قلنا الآن نسأل لو احتمل المكلف بأن هذه أو بأن هذا الطعام أو هذا القرص من الخبز لو أكله لسبب له بعض الاضطرابات المعدية والمعوية، لخمس دقائق مثلا ويذهب، أو أسبب له صداعا مثلا أيضا لخمس دقائق ويذهب الصداع، سببت له يسبب له التخمة لخمس دقائق وتذهب، فهل سيأكل الإنسان هذا القرص؟ قلنا ليس الاحتمال بذلك الاحتمال، عفوا لنضيف إلى القيمة الاحتمالية، نقول كان يحتمل 90% قوة الاحتمال ودرجة الاحتمال كانت 90% بأن هذا القرص أو هذا الطعام يسبب له الصداع لمدة 5 دقائق أو يسبب له التخمة لمدة 5 دقائق أو يسبب له بعض الاضطرابات المعدية أو المعوية لمدة 5 دقائق. فهل يأكل الإنسان ويقدم على الطعام أو على هذا القرص ويأكل ويتحمل الألم المحتمل أم يبقى جائعا وينتظر وجبة العشاء؟ وهما أردنا أن نعطي إجابة، لكن فقط نذكر بأننا دائما وغالبا، إذا لم يكن دائما، نقدم على وجبات الطعام ونأكل ونأكل ونلبي الرغبات النفسية والشهوية ونحتمل ونظن بل نتيقن بأننا سنصاب بالتخمة وسنتألم بعد ذلك، ومع هذا نأكل الطعام ونشره بالأكل. فالإجابة واضحة بأننا سنأكل ونتحمل. الآن نفس السؤال ونفس القرص، نقول لو احتملت 5% فقط، احتملت 5%، قلنا نفس المثال مع هذا التغيير، نقول لو احتملت 5% لو احتملت 5% أو 5% لأن هذا القرص سيسبب لك فقدان البصر، أو الإصابة بنوبة قلبية تؤدي بحياتك. قلنا كم النسبة؟ النسبة 5%. الآن نأتي نقول هل تقدم على أكل هذا القرص؟ أن تبقى وتنتظر الآن وتتحمل الجوع الآن تأتي وجبة العشاء؟ الإجابة أيضا واضحة بأننا سنترك هذه الوجبة ونترك هذا الطعام ونترك هذا القرص وننتظر هناك. لاحظ عندما كانت النسبة 90%، قلنا نأكل، وعندما صارت النسبة 5% أو 1% أو 10%، قلنا نترك ولا نأكل. خمسة بالمئة يحصل المرض، قلنا لا نأكل. 90% يحصل المرض، قلنا نأكل. لماذا؟ هنا أقدمنا على الفعل وهنا تركنا. إذن نستنتج من هنا، نقول القيمة الاحتمالية قوة الاحتمال درجة الاحتمال ليست هي لها مدخلية، لقول ليست لوحدها لها المدخلية في الإقدام على الفعل أو ترك الفعل والامتناع عنه، وإنما أهمية الفعل، أهمية الغرض، الآثار المترتبة على الفعل، الآثار المترتبة على الغرض. فإذا كان الأثر المترتب على الغرض فيه فقدان للبصر أو فيه إصابة بنوبة قلبية، ابتعدنا عن هذا الأمر، تركنا الأكل. انتهينا عن الأكل وعن الفعل، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض، بنار وسعير وسرابيل وقطران، وخلود في تلك الدار، ما بالك في نار وسعير وخلود في تلك النار. وفي ذلك المصير المحتوم، وما بالك في منكر ونكير، وفي قبر ولحد، وفي وحشة ووحدة، وفي ضغطة، وفي هول وحشر، ومع الأشهاد، ومع الشهود، ماذا ستفعل وماذا ستقول؟ فيقينا عندما يكون الخسران المبين ليس فقط فقدان البصر، وليس فقط الإصابة بنوبة قلبية، وإنما عندما يكون الخسران المبين، عندما يكون الحرمان من الرحمة، من العطف، من الكرم، من الشفاعة، يقينا سنندفع نحو الفعل الواجب مهما كان الاحتمال ضعيفا، وسننزجر ونبتعد وننتهي عن المحرم مهما كان الاحتمال قليلا وضعيفا. إذن من هنا نقول العقل هنا، الوجدان يدرك بأننا عندما احتملنا ولو نسبة 1% بأننا سنفقد البصر، تركنا هذا الأكل. فكيف لو احتملنا 1% بأننا سنخسر الآخرة، سنخسر دار الخلود، سنخسر جنة عرضها السماء والأرض؟ يقينا سنترك ما نحتمل حرمته، وسنفعل ونمتثل ما نحتمل وجوبه. هذه بصورة إن شاء الله تكون واضحة عندنا جميعا لتقريب هذه الفكرة، ونضيف لنقل أو بصورة أخرى وبمعنى آخر نذكر أيضا هذه القضية التي طرحت الآن. نقول بأن الكلام في مولوية المولى، ونطرح عدة مقدمات حتى نصل إلى نتيجة كما وصلنا بالمثال. فنقول أن العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، المولى الخالق المنعم الرازق المطلق، حتى نحقق العبودية الحقيقية الصحيحة الصالحة الصادقة، علينا أن نمتثل، علينا أن نتبع، علينا أن ننتهي. وإذا أضفنا إلى هذه، إلى تحقيق العبودية، إلى شكر المنعم الخالق الرازق، إذا أضفنا إلى هذا الشيء وإلى تحقيق هذه العبودية بأن المولى جلت قدرته ما خلق الإنسان، ما خلق الإنس والجن إلا للعبادة، سيعبدون. ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة. إذن هذه نقطة أخرى، وهذا تأكيد آخر على الامتثال وعلى الانتهاء مهما كان الاحتمال ضعيفا. إذن لتحقيق العبودية للخالق للمنعم للرازق، لتحقيق الشكر الحقيقي، لتحقيق القانون الإلهي الذي خلق الإنسان من أجله للعبادة، علينا أن نمتثل كل ما نحتمل. وإذا أخذنا أيضا، نضيف مقدمة أخرى، وإذا أضفنا هذه المقدمة بأن الأحكام والتشريعات الإلهية كما ذكرنا هي صدرت وشرعت من أجل تنظيم حياة الإنسان، إذن لتحقيق العبادة، لشكر المنعم، لتحقيق العبودية ولتنظيم حياتنا في الدنيا وفي الآخرة، علينا أن نمتثل كل ما نحتمل، وعلينا أن ننتهي عن كل ما نحتمل. إذن عندي الآن قلنا التشريعات تنظيم حياة الإنسان، ولو يوجد واقع في حياة الله وقد صدر فيها حكم، فعلينا أن نمتثل كل ما يحتمل صدوره من المولى. وأيضا نقول يؤيد أو ممكن أن يضاف إلى هذه المقدمات أيضا بأننا نرى نهج الشارع وطريق الشارع وأسلوب الشارع المقدس بهذا الاتجاه وبهذا المسار، خاصة عندما نلاحظ بأن الشارع قد وضع الحجية لطرق ضمنية كخبر الواحد وغيره من الأمارات. وكذلك أيضا بملاحظة إرشاد الشارع بالعمل طبق ما ورد من روايات بخصوص المستحبات، وأخبر وتفضل وأنعم بإعطاء الثواب على هذا العمل حتى لو لم يكن قد صدر من الشارع. فهذا توجيه للسلوك وتوجيه للنهج والمنهج الصحيح. من كل هذا نقول بأن العقل يحكم بامتثال كل ما يحتمل صدوره من المولى، فيشمل حق الطاعة الأوامر الإلهية المعلومة المقطوع بها، والأوامر الإلهية المضمونة، والأوامر الإلهية المشكوكة، الشك مقابل الظن، لنقل 50% أقل من 50%، أو لنقل المحتملة، الأوامر المقطوعة والمضمونة والمحتملة. لاحظ هذه الفكرة أو هذا المعنى. إذن من هذا ماذا نستنتج؟ نستنتج هل أن الحجية نقول هذه وجوب امتثال هذه الأوامر والتكاليف ليست فقط المقطوع بها وإنما حتى المضمون بها والمحتملة. هنا نقول إذن الآن نقول الحجية والمنجزية هل هي ثابتة للقطع بما هو قاطع؟ أو حتى نقول لو كان ثابت للقطع بما هو قاطع لانتفت الحجية بانتفاء القطع، والآن أثبتنا بأن الحجية لا تنتفي بانتفاء القطع. لو انتفى القطع وحصل عندي الظن بتكليف أيضا يوجد حجية ووجود منجزية كما أثبتنا قبل قليل. لو احتملنا وجود تكليف وأيضا هنا قد انتفى القطع أيضا نقول الحجية ثابتة هنا، إذا لا تنتفي الحجية بانتفاء القطع، إذا لا يوجد ملازمة بينهما. لاحظ هذه القضية، هذا فقط نريد أن نقدح من المقدمة الأولى، لا يوجد ملازمة بين الحجية والقطع، بحيث لو انتفى الملزوم القطع تنتفي الحجية. قلنا لا، انتفى القطع ولا لا زالت الحجية ثابتة على التكاليف المضمونة والمحتملة كما أثبتنا. هذا الإثبات قبل قليل والبرهان هو الذي يثبت نسك حق الطاعة الذي تطرقنا عليه وسنتطرق إليه إن شاء الله لاحقا. يبقى في أذهاننا إذن هذه القضية قدحنا بها وأبطلنا ما طرح فيها من استلزام بين القطع والحجية وأثبتنا بأن الحجية تابعة لمولوية المولى. لا ننسى البحث وعلينا أن نبحث أولا مولوية المولى وما هي حدود مولوية المولى، هل تشمل التكاليف المقطوع بها فقط أو تشمل التكاليف أيضا تعم التكاليف المضمونة والمحتملة. أثبتنا بأنها تعم التكاليف المضمونة والمحتملة، هذا يثبت عندنا مسلك حق الطاعة. هذه القاعدة الأولية تسمى بالاحتياط العقلي. نعم بعد ذلك الشارع تفضل علينا ونعم علينا بالبراءة الشرعية، هذا بحث آخر إن شاء الله سيأتي وسنعلم ما هي الثمرة على القول بمسلك حق الطاعة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية مرض. يقول الحجية والمنجزية، ماذا قال المشهور؟ قالوا بأن الحجية والمنجزية لا تنفك عن القطع، ويستحيل على المولى الترخيص في مخالفة القطع، ويستحيل على المولى تجييد القطع من الحجية. الآن أيضا لمناقشة هذه القضية نطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، نقول أو نطرح بعض الأمور. الأمر الأول لأنه هل فعلا بأن الحجية لا تنفك عن القاطع أو لا يمكن للمولى أن يستبع الحجية عن القاطع؟ نقول نعم، لا يمكن للمولى أن يسلب الحجية عن القاطع. لكن ليس بالبرهان الذي طرح على لنقل بهذه الصورة المبسطة عن المشهور بأنه مترتب على المقدمة والقضية الأولى، لأن القضية الأولى تثبت بأن الحجية للقطع يوجد استلزام، يوجد ملازمة بينهما أو أن القطع يستلزم الحجية كما تستلزم النار الحرارة. فإذا ثبتت الملازمة والاستلزام بهذه الدرجة وبهذه الصورة وهذه الهيئة، فيقينا يستحيل سلب الحجية عن القطع كما يستحيل سلب الحرارة عن النار. قلنا ليس بهذه الطريقة، أثبتنا بأنه لا يوجد ملازمة بين القطع والحجية على نحو الملازمة بين النار والحرارة، بل قلنا الحجية مشهور مولوية، وأثبتنا بأنه مع سلب الحجية مع انتفاء القطع لا تنتفي الحجية بل تبقى ثابتة للظن والاحتمال بالتكليف الذي يشار إليه. لكن يبقى أيضا نقول، لكن هذه المقدمة الثانية هي صحيحة بأنه لا يمكن للمولى أن يستبل الحجية عن القطع، لكن ليس بذلك البرهان الذي طرح. إذن ما هو الدليل على عدم إمكان سلب الحجية عن القطع حتى من قبل المولى؟ الآن نقول ندخل في البرهان والدليل. نقول كيف يستبع الحجية عن القطع؟ نقول لو قطع المكلف بحكم إلزامي وجوب أو حرمة، لو قطع بحكم إلزامي كيف يستبع هذا الحجية عنه؟ نحن قلنا ما هي الحجية؟ يجب الامتثال ويستحق العقاب على المخالف. عندما يقطع المكلف بحكم إذن يجب عليه الامتثال. قلنا يجب عليه الامتثال، وأيضا إذا حكم إلزامي يجب عليه الامتثال، وفي الحرمة يجب عليه الانتهاء والانزجار. إذن مع هذه الحصة حتى يعني نتقيد في حصة حتى يكون الطرح أوضح والدليل يكون يعني بصورة أبسط تصل إلى أذهاننا جميعا إن شاء الله. نقول عندما نقول نقطع بتكليف إذن يجب الامتثال، يحكم العقل هكذا. قلنا نقطع بتكليف والقطع قلنا تثبت له الحجية، والحجية هي حكم العقل بوجوب الامتثال. واستحقاق العقاب على المخالف، هنا نقول يجب ما هي حجيته، قطعنا بتكليف حجيته يجب الامتثال. كيف نستف الحجية، كيف ننفي الحجية؟ نقول لا يجب الامتثال، أي أنت مرخص، ترخيص يوجد، أنت لك مطلق العنان بأن تترك. يجب الامتثال نقول له لا يجب، المولى يقول له لا يجب الامتثال. لاحظ هذا الفعل مباح، أنت أنت لك أو مرخص في الترك أو مسموح لك الترك، أي تعبير. المهم عندي حكم إلزامي وجوب أو حرمة، وقلنا نريد أن نقطع به، نريد أن نسلب هذه الحجية من هذا القطع. كيف نسلب؟ نقول لا يجب عليك. الواجب نقول لا يجب عليك، يحرم نقول لا يحرم عليك، نرخص. إذن عندي حكم واقعي أقطع به، تكليف واقعي أقطع به، وهنا صدر حكم بالترخيص. عندي حكم بالإلزام وحكم بالترخيص. بصورة أخرى نقول حكم بالوجوب حكم بالإباحة، حكم بالحرمة حكم بالإباحة. الآن أتي أقول هذا الحكم الذي هو صدر بالإباحة أو بالترخيص هو لا يخلو إما أن يكون حكما واقعيا أو يكون حكما ظاهريا. فإذا كان حكما واقعيا ماذا حصل عندي؟ حصل عندي اجتماع الحكم الوجوب، اجتماع الوجوب المقطوع به الذي أقطع به، اجتماع الحكم الإلزامي الوجوب الذي أقطع به مع الإباحة التي هي أيضا حكم واقعي حسب الفرض والحصة الأولى من الفرض. فإذا اجتمع عندي وجوب واقعي وإباحة واقعية، إلزام واقعي وترخيص واقعي، هل ممكن الاجتماع؟ نقول يحصل التضاد والتنافي، لأنه اجتماع بين أحكام واقعية فهو اجتماع بين ملاكات وإرادات، فيحصل فيه التنافي والتنافر، فيستحيل أن يجتمع هذا وهذا، ويستحيل أن يصدر من المولى، هذا الأمر المستحيل، واضح؟ لا يمكن أن يصدر من المولى اجتماع حكم أو وجوب واقعي مع إباحة واقعية. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحكم بالترخيص هو حكم واقعي. نأتي هل يمكن أن يكون، إذن لا يخلق لنا إما أن يكون حكما واقعيا أو حكما ظاهريا. الآن بناء على أنه حكم ظاهري نأتي نقول ما هو موضوع الحكم الظاهري؟ نسأل، نذكر هناك نرجع قليلا للتمهيد، ذكرنا ما هو الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. نذكر وأيضا نحن نتذكر معكم ونستذكر بأن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك. الشك بأي شيء؟ أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي. لاحظ هذه القضية. الآن نسأل نقول ما هو الفرق في القضية؟ القضية هنا نقول هل نسلب ممكن سلب الحجية عن القاضي؟ أقطع بحكم واقعي، هل يمكن أن أسلب الحجية عنه الآن؟ أنا أقول هل يمكن أن يصدر حكم الله، يصدر حكم ظاهري من المولى في هذا المورد، مورد القطع بالحكم الواقعي؟ نقول لا يمكن أن يصدر، يستحيل أن يصدر. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري له موضوع، وموضوعه هو الشك بحكم واقعي، وأنا ليس عندي شك في حكم واقعي، أنا أقطع بحكم واقعي، أنا متيقن من وجود من الحكم الواقعي، ليس عندي شك. فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم الظاهري، لا يمكن أن يصدر من المولى ما دام الموضوع غير، ما دام الموضوع غير متحققين. لاحظ القضية، لا يمكن أن يكون الترخيص حكما واقعيا لاجتماع المتضادين، وجوب أو حرمة، نقول حكم إلزامي واقعي مع إباحة واقعية، وهذا مستحيل. ولا يمكن أن يكون الترخيص حكما ظاهريا، أو الإباحة أن تكون الإباحة حكما ظاهريا، لأن الحكم الظاهري من شروطه أو موضوع الحكم الظاهري هو الشك بحكم واقعي، وأنا ليس عندي شك في المقام، إذن ينتفي الحكم الظاهري انتفاء موضوعه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء جميعا.